الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر وأحلى الأماني من فارس عمر ومخرج هذه الفترة ديار بامرني لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات هذه الساعة من برامجنا. وتتابعون فيها تقريرا من بغداد عن الحملة التي بدأتها وزارة الداخلية لغلق محلات بيع المشروبات الكحولية غير المجازة كما تقول الوزارة. ومن بغداد إلى نينوى مع تقرير عن ندوة علمية حول أوضاع المحافظة. ومن نينوى إلى البصرة مع انطلاق العمل بالمرحلة الثانية من المدينة الرياضية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مو بعيدين. سيداتي وسادتي، تشهد بغداد حملة بدأتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الحكومة المحلية لغلق محلات بيع المشروبات الروحية والملاهي. وقال مسؤولون أن الحملة تستهدف المحلات غير المجازة، ولكن مواطنين أعربوا عن مخاوف من أن يكون استهداف هذه المحلات نذير حملة ضد الحريات الشخصية. مزيد من التفاصيل في تقرير غسان علي.
شهدت العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة الماضية حملة واسعة تقوم بها القوات الأمنية، الهدف منها غلق جميع محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية المنتشرة في عموم أنحاء بغداد. هذه الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية وبالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد وهيئة السياحة تركز على غلق المحال والنوادي غير المرخصة بحسب مدير دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة سلطان قاسم.
احنا الان مع تنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظة بغداد لمكافحة الظاهرة هي فتح محلات غير مجازة، وبالتالي هذا يتعرض صاحبها للغلق وعدم منحه او لم يمهل اي وقت للفتح.
ويبدو أن قرار الإغلاق لم يشمل فقط المحال والنوادي غير المرخصة فقط، بل امتد إلى تلك المرخصة أيضا، فالذي يتجول في شوارع بغداد يرى عشرات محال بيع المشروبات الكحولية التي أغلقت أبوابها في شوارع السعدون والعرصات وكرادة مريم وأبو نواس وغيرها من المناطق. وبحسب مدير دائرة التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة سلطان قاسم، فإن على جميع أصحاب المحال والنوادي الليلية المرخصة أن يقوموا بتجديد الرخص الممنوحة لهم وفق شروط جديدة تتضمن عدم فتح المحال داخل المناطق السكنية أو قرب الأماكن الدينية المقدسة.
لم نصدر أي إجازة بالوقت الحاضر ولم نعطي أي إجازة على كافة أصحاب الإجازات السابقة من مخازن ومكاتب تجديدها. الآن طلبنا منهم شروط، وبما أنه صلاحية التنظيم لرئيس الهيئة، فطلبنا، أرسلنا كتاب إلى أمانة بغداد أن يخبرنا عن الأماكن اللي ممكن أن نمنح إجازات عليها لغرض تنظيم حتى لا تدخل بين السكن، بين العوائل، بين الأماكن اللي لها قصية خاصة.
وفي الوقت الذي رحب فيه بعض المواطنين بقرار غلق محال بيع الخمور والنوادي الليلية، أبدى البعض الآخر منهم استياءه من هذا القرار، واصفين إياه بأنه يعد قمعا للحريات الشخصية التي كفلها الدستور العراقي في بلد يتميز بالتنوع الديني والقومي، كما أنه مؤشر على عودة مظاهر التطرف الديني إلى العراق.
هواية من الشعب العراقي يشربون، وهاي حرية شخصية، يعني ما يصير يعني حكومة تدخل حتى بالحرية الشخصية للفرد العراقي. أنا شخص مسيحي مو مسلم، يعني مع احترامي للمسلمين، أنا شخص مسيحي أشرب يعني براحتي، ما يصير أنا صلي ساعتين أفطر، ثلاث ساعات أفطر على مدى أحصل مشروب أو أشتري مشروب مدى ألقى، يعني هذا فعلا تدخل بحياة الفرد العراقي، ما يصير يعني، ولا يتجاوزون على باقي أطراف المجتمع العراقي. العراق مو بس إسلامي،
يعني هذا القرار شوف ما له مبرر، بس بالسعودية وبيراي يسوون هيجي، يعني صور صرنا بس ينزلوننا الآن الشرطة الدينية يسموها تمنع كل شيء بعد اللي شوفه حتى يشرب جيجارة جوز
والله.
صار أربع أيام. هو الوضع أصلاً تعيس والدور يمنعونه وفي يوم يمنعون الهواء وقاعدين هم هذا ما أدري شنو حرام حلال.
وكانت الحكومة المحلية في العاصمة بغداد قد نفذت حملة مشابهة في نهاية العام المنصرم وأغلقت بعض محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية، إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض القوى السياسية في مجلس النواب العراقي وعدد من منظمات المجتمع المدني. ويشير الصحفي العراقي حازم الشرع إلى أن مجلس محافظة بغداد استغل الفراغ التشريعي المتمثل بعدم وجود برلمان حالي ليقوم بمثل هكذا حملة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مسألة تداول المشروبات الكحولية تحتاج إلى تنظيم، وبالتالي فإن منعها بشكل نهائي قد تكون له تأثيرات سلبية وقد يؤدي إلى انتشار المخدرات في المجتمع العراقي.
أعتقد أن مجلس محافظة بغداد استغل الفراغ التشريعي اللي تعيش البلاد حاليا بسبب عدم اجتماع مجلس النواب الفائز بالانتخابات الأخيرة وطبق ما أراده، يعني قرارات حقيقة يعني أقل ما يقال عنها أنها قرارات طالبانية. كان ينتظر المجلس من فترة طويلة أن يطبق لكن لم يستطع بسبب وجود البرلمان في الفترة الماضية. راد يحصل مثل هذا الشيء أن يتم منع المشروبات الكحولية وغيرها، يعني الناس ليست مع المشروبات الكحولية لكن مع التنظيم، لكن المنع بشكل خطير مثل هذا سيفتح باب لمجال المخدرات.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أقام قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب في جامعة الموصل ندوة علمية تركزت أعمالها على الأوضاع الأمنية في الموصل التي لم تعرف الاستقرار طيلة السنوات الماضية، فضلا عن تردي مستوى الخدمات وارتباطها بالأمن. وقع الندوة ورأي المسؤولين بوضع الموصل في التقرير التالي.
مدينة الموصل تعيش تضييقا وظروفا أمنية وخدمية لا تكاد تعرف الاستقرار بل وتفاقما هذه الأيام، ما انعكس سلبا على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. جاء ذلك بما طرحته الندوة العلمية لقسم علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة الموصل، وحملت عنوان التحديات الاجتماعية الراهنة للمجتمع العراقي، مشاكل أسر المعتقلين في الموصل، دراسة ميدانية للباحث محمد محمود.
أن هذه الاعتقالات تكون مقتصرة على معين الأسرة، رب الأسرة أو الأخ الأكبر، فهذه راح تنعكس سلبا على الجانب الاقتصادي مما يضطر زوجة المعتقل إلى القيام بأعمال غير مقبولة اجتماعيا. ثانيا، الاعتقالات تحدث في أوقات منتصف الليل، انتهاك لحقوق الأسرة، التفجير أبواب ويروع الأسرة ويروع الأطفال، مما يؤثر أيضا على الناحية النفسية لأفراد الأسرة. المعتقل يتم اعتقاله ودون معرفة الأسرة بالجهة التي اعتقلته أو المكان الذي اعتقل فيه، فيفترض عندما تتم هذه الاعتقالات لابد أن تتم ضمن آلية إصدار مذكرة اعتقال ومرافقة مختار المنطقة.
أما الباحث حارث علي فقد تحدث عن دراسته الموسومة الحياة الاجتماعية الموصلية في ظل الحواجز الأمنية في المدينة.
لا أحد ينكر دور الحواجز الأمنية في استتباب الأمن في بعض المناطق، ولكن في نفس الوقت أضعفت العلاقات الاجتماعية، أداء الواجبات الاجتماعية، وبالتالي فتتت المدينة وعزلت بعض المناطق.
وماذا تقول للجهات الأمنية التي تقول بأن هذه الحواجز موجودة لحفظ أمن المدينة؟
نعم، نقول لهم هناك أكثر من طريقة، التركيز على تعزيز الثقة ما بين المواطن والأجهزة الأمنية، تفعيل الجانب الاستخباري، وليس فقط التركيز على الجانب المادي وتقطيع المناطق وعزلها عن بعضها البعض.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الأمنية في الموصل بأن إجراءاتها وخططها هي لحماية أمن المدينة، فإن إدارة نينوى المحلية قد ضم صوتها لصوت الأهالي، وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر محافظ نينوى أثيل النجيفي.
لا زال القانون ضعيف في هذا البلد خصوصا في هذه المدينة، لا زالت بعض الأجهزة الأمنية تخترق القانون ولا تنصاع إليه. نحن كحكومة محلية نسعى إلى تغيير هذا الواقع ونطلب دعم الشعب في تغيير هذا الواقع، ونتطلع إلى أن تكون الحكومة العراقية القادمة أكثر التزاما بتطبيق القانون.
باحثون وناشطون في مدينة الموصل ناقشوا طرق معالجة كافة مشاكلها وأزماتها وخاصة السياسية منها. الباحث الاجتماعي الدكتور خليل محمد الخالدي.
أولا حلحلة كل المشكلات السياسية العالقة ما بين الكتل السياسية، كذلك محاولة بسط الأمن، التأكيد على وحدة المجتمع وشخصيته الحضارية، ونشر ثقافة التسامح والحوار والعدالة الاجتماعية، كذلك الارتفاع بمستوى الخدمات.
وفي المقابل فإن النشاطات تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية تعمل على التخفيف من الأزمات الاجتماعية. مسؤول جمعية الشباب الثقافية في الموصل قحطان سامي.
جمعية الشباب الثقافية تسعى خلال مؤتمرات وإقامة ورش عمل برامج تأهيلية لتأسيس إلى ثقافة الوطن التي تقريبا لم تعد مؤثرة بسبب ثقافة الاحتلال بالمحاصصة والطائفية وما شابه.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ولو ردت عني تروح القالي صبري، لو ردت عني تروح القالي صبري، واحد يصبر الروح والثاني للعين، ويا واحد يصبر الروح والثاني للعين، والثاني للعين. بهالساعة طقه ونزفتن، ويا لو تدري قلبي شلون لجنة حملها، جا قلبك بهالساعة طقه ونزفتن، جا قلبك بهالساعة، جا قلبك بهالساعة طقه ونزفتن، طقه ونزفتن. والهجب اسمك دوم سويت غلوك، حبك يا ماي العين اصبح لي سلوك، والهجب اسمك دوم سويت غلوك، والهجب اسمك دوم، ويا والهجب اسمك دوم سويت غلوك، سويت غلوك. والثاني للعين، ويا واحد يصبر الروح والثاني للعين، والثاني للعين. جسد روحين حقهم ما يدرو، ما يهمني حاج الناس وش ما يقولوا، ابويا صرنا بجسد روحين حقهم ما يدرو، صرنا بجسد روحين، صرنا بجسد روحين حقهم ما يدرون، حقهم ما يدرون. الثاني للعين، الثاني للعين.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
نعود الآن سيداتي وسادتي إلى تقارير المراسلين، ونستمع إلى تقرير من البصرة عن المدينة الرياضية وانطلاق المرحلة الثانية لبنائها. ومن أكبر المنشآت التي تضمها المدينة ملعب أولمبي يستوعب 65,000 متفرج إلى جانب مرافق خدمية عديدة. وأكد مسؤولون لإذاعة العراق الحر ثقتهم بإنجاز هذا المشروع الضخم قبل الموعد المحدد لاستضافة بطولة خليج 21 في عام 2012. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
شرع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع مدينة البصرة الرياضية التي ستستضيف بطولة خليج 21 نهاية عام 2012، وذلك خلال احتفالية نظمتها الخميس وزارة الشباب والرياضة في موقع المشروع، وتخلل جولة إعلامية لجميع تفاصيل المدينة التي انتهت من وضع آخر ركيزة من ركائز الملعب الأولمبي المصمم لاستيعاب 65,000 متفرج. القائمون على المشروع أكدوا أنه تم تجاوز الجدول الزمني محدد لمراحل العمل، وفي هذا الصدد أشار مهندس المشروع علي الموسوي.
احنا هسه في مرحلة نشتغل على الأرضيات مع الطابق الأرضي وسرداب الحفر، والملعب الثانوي أيضا جاهزين، راح تنتقل كلها إلى الملعب الثانوي والسكن الرياضيين. فالعمل تسير الله ماشيين في حزم أنه المشروع يخلص قبل الوقت. عندنا احنا كدائرة مهندس مقيم عندنا كادر بريطاني كامل 5 مهندسين إضافة إلى الستاف العراقيين المشرفين، والمهندس المقاول عند أيضا الاستشاريين الأمريكان موجودين حاليا. إحنا اليوم وصلنا من عمان كلهم مجتمعين حوالي 15 واحد قاعدين فيدارسون أيضا تفاصيل المشروع. المخططات كلها خلصانة إن شاء الله.
وأرسل مدير الدائرة الفنية والهندسية في وزارة الشباب والرياضة كامل تأكيدات إلى الرياضيين والجماهير الرياضية على الانتهاء من المدينة الرياضية قبل موعدها المقرر.
أنا أطمن الشارع ننجز المشروع قبل سنة من انعقاد الدورة، فالكل يسمع ولا المشككون ولا بعض الدول الخليج تريد تغيير الدورة لدولة أخرى. أنا أقول لا، أن العراق قادر على استضافة الدورة وقادر على قيام البطولة، ليس فقط البطولة الخليج وأن حتى لآسيا قادر على استضافتها.
إذاعة العراق الحر تجولت في موقع العمل لمشروع مدينة البصرة الرياضية، حيث بدأت المرحلة الثانية من أعمالها. مدير الشركة المنفذة للمشروع عبدالله عويز الجبوري أوضح أنه تم حفر الأسس الخاصة بجراجات السيارات التي ستشيد تحت الملعب.
تم إنجاز حفريات منطقة الجراجات التي تحت الملعب التي تسع بحوالي 250 سيارة تمر تحت البحيرات المحيطة بالملعب الرئيسي من خلال مسار تتخللها مساقط مياه، يعني مناظر معمارية جميلة إن شاء الله.
وتصنف مدينة البصرة الرياضية ضمن المشاريع الاستراتيجية في العراق، وهي تشيد على مساحة تبلغ 480 دونما، وأضيف إليها مؤخرا 64 دونما، ورصدت لها ميزانية تقدر بأكثر من نصف مليار دولار. وضمن التحضيرات لبطولة خليج 21، فإن وزارة الشباب والرياضة أنيطت بها مسؤولية تشييد المدينة الرياضية على أن تتولى محافظة البصرة تهيئة الفنادق والخدمات العامة، لكن المحافظة لم تشرع إلى الآن بوضع حجر الأساس لأي فندق يستوعب الضيوف الذين ستستقبلهم المدينة خلال بطولة الخليج نهاية عام 2012. وقد أكد محافظ البصرة شلتاغ عبود لإذاعة العراق الحر أن المحافظة سترمم 3 فنادق وستفتح باب الاستثمار قريبا لفنادق جديدة.
عندنا ثلاث فنادق ممكن أن نرممها وهي فنادق عريقة ومشهورة، فندق شط العرب وفندق شيراتون وفندق المربد، ولدينا فرص بناء فنادق مجاورة للمدينة الرياضية بالإضافة للفنادق الاستثمارية داخل المدينة. أعتقد إحنا الآن نغري المستثمرين في أن يساهموا في بناء فنادق جديدة حقيقة. يعني المدينة الرياضية وما يتوقع أن يزورها تحتاج إلى جهد كبير من أجل بناء عدد كبير من الفنادق. إحنا نحتاج إلى أكثر من 10 فنادق، سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن تكون لدينا جاهزة على الأقل 6 فنادق من الدرجة من 5 نجوم وتستوعب عدد كبير من الضيوف الكرام.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، أكد ناشطون في منظمات المجتمع المدني وقانونيون انحسار ظاهرة العنف الجسدي ضد المرأة والطفل في محافظة دهوك خلال السنوات الأخيرة، ولكنهم أشاروا إلى استمرار آفة اجتماعية أخرى هي العنف اللفظي ضد هذه الشرائح سواء في البيوت أو المدارس. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
تالي صالح موسى مدير منظمة نوشين لديمقراطية العائلة وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر أوضح أن حالات العنف الجسدي في أقليم كردستان بدأت تتراجع نوعا ما بخلاف الأعوام السابقة، لكنه ألمح إلى أن هنالك ظاهرة أخرى كانت وما تزال متواجدة بكثرة داخل مؤسسات المجتمع وتستخدم بشكل كبير ضد المرأة، وهي ظاهرة العنف اللفظي.
هنالك نوع آخر من العنف نرى بشكل واسع في مجتمعنا وهو العنف اللفظي أو توجيه إهانات والكلام غير المناسب للمرأة بشكل مستمر.
هذا نوع من العنف يعني أين يتواجد بشكل يعني ملحوظ؟
أستطيع أن أقول في كل مكان، حتى في الدوائر الحكومية، حتى في البيت، حتى في المدرسة ضد الطفل بشكل عام وضد أطفال ضد بنات، حتى الأم تستخدم هذا النوع من العنف ضد أطفالها وخاصة البنات. هذا النوع حسب رأيي الشخصي أخطر من العنف الجسدي لأن يأثر نفسيا، هذا النوع يشكل خلل نفسي لدى المرأة خاصة إذا تهان بين صديقاتها أو بين أطفالها أو بين المجتمع ككل.
ويرى موسى أنه لا يمكن السيطرة على هذا النوع من العنف من خلال سن بعض القوانين.
هذا النوع من العنف لا يمكن علاجه أو منعه عن طريق مؤسسات الدولة أو مؤسسات حماية المرأة، ولكن هنالك نشاطات توعية أو تثقيف أو تمكين المرأة لمواجهة هذه أو هذا النوع من العنف، أو تشكيل مجاميع خاصة لتقوم بنشاطات رفع الوعي بين المجتمع. نستطيع استخدام الوسائل الإعلامية.
ولعل الأطفال هم أيضا من الفئات التي تتعرض لهذا النوع من العنف بكثرة بحسب قول شيان مصطفى معاونة المدير العام للرعاية والتنمية الاجتماعية في دهوك.
أساليب العنف اللي عندنا، مثلا عندنا عنف نفسي، عندنا عنف جسدي، عندنا عنف جنسي، خاصة هاي الأشكال العنف اللي تمارس ضد الأطفال من قبل أشخاص كثيرين، حتى هالأشخاص يمكن يكونون قريبين من عندهم ويمكن يكونون أشخاص ثانيين.
من جانبها أوضحت المحامية سهام أحمد من منظمة هاريكار غير الحكومية في محافظة دهوك أن ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل خاص قد تم تحجيمها إلى حد كبير من خلال توجيه النساء إلى اللجوء إلى المحاكم.
أنا أرى أن القانون هو اللي يشوف دوره ويكون دوره الأساسي والأول، والقرار الأول والأخير هو يكون القانون. مو يعني عندنا هواية حالات، خاصة إحنا لحد الآن مجتمعنا مجتمع عشائري رغم كل التطور اللي يصير به، وإحنا نفسنا ما نقبل إنه موضوع العشائرية يزال بشكل كامل من مجتمعنا. لكن في موضوع العنف ضد المرأة اللي يفضل إنه يكون القانون للكلمة الأولى والأخيرة.
الأطفال والنساء من الحلقات الضعيفة في المجتمع، لذا فإنها تكون من أكثر الفئات عرضة للعنف والاستغلال. عليه ينبغي الاهتمام بشكل جدي وكبير بهاتين الفئتين من حيث الحقوق والواجبات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
من جانك جيت وجدل بياد لي من صوت وحاليا أبيض كل مخاكرين هجان دمش بيني بيا من بوجاني صبات أبخي من تريتي دهين الفي مرافع جارستي أخو كادو كتشي أجيب مي
I've been chasing you for a while. I love your smile. Matter of fact, I love the things you do. You got me chasing you like a crocodile. Hungry for meat, I could see you on the street. And you know what we do? We could hit you with the beat. And I don't never stop until my heart pops. Give me a chance for romance. I will see you at the dance. Give me your hand so we could understand the plan.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442577 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها تقريرا من بغداد عن مهرجان الزهور الثاني، ومن ميسان نستمع إلى تقرير عن مراسم ترقية دفعة جديدة من ضباط الشرطة، وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مو بعيدين. سيداتي وسادتي، انطلقت في منتزه الزوراء في بغداد فعاليات مهرجان الزهور الثاني بمشاركة عربية ودولية، وإن كانت أكثر تواضعا هذا العام، وتوزعت معروضات المهرجان على تصاميم وأشكال ملونة لشتلات وزهور ونباتات زينة مختلفة. القائمون على المهرجان أكدوا أنه يوجه إلى العالم رسالة حب وسلام فواحة بعطر الزهور. سعد كامل زار المعرض ووافانا بالتقرير التالي.
على مساحة أرض قدرت بخمسة آلاف متر مربع، توزعت تشكيلات تصاميم وديكورات ملونة لشتلات ونباتات زينة شاركت من داخل البلد وخارجه بفعاليات مهرجان الزهور الدول الثاني. تلك التظاهرة الاقتصادية ذات القيمة الثقافية والمعنى الاجتماعي غدت تقليدا سنويا، تحرص أمانة بغداد على إقامة طقوسه في مثل ذلك التوقيت من كل عام على حدائق متنزه الزوراء، وهو يبعث برسالة محبة وسلام إلى العالم أجمع، بحسب مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة.
رسالة وطنية عراقية خالصة إلى شعوب العالم وإلى دول الجوار بأن العراقيين أبناء بلد تكالبت عليه قوى الظلام، ولكن يرد على الآخرين بأننا محبي للحياة. الحقيقة الزهور لغة يفهمها الجميع، فهي لغة التفاهم مع الجميع، لغة الذوق واللون والطعم والرائحة. نود أن تكون علاقتنا مع الشعوب علاقة عمل وتعاون وتنسيق. الحقيقة ما تعرضت له بغداد خلال الأيام الأخيرة، الحضور تكرر ولكن بنسب أقل من هذه الدول.
ومع غياب التمثيل الدولي الرسمي عن فعاليات مهرجان الزهور، إلا أن ذلك لم يمنع من تواجد ستة شركات عالمية مهمة في مجال إنتاج الزهور ونباتات الزينة، من بينها إحدى كبرى الشركات الهولندية في ذلك التخصص بحسب ممثلها في العراق حيدر عباس.
احنا جينا مشاركة يعني تجربة لمطالعة أوضاع السوق العراقي، النباتات اللي شاركنا بها في المنتجات اللي تمثلها السوق الهولندية 500 شتلة توزعت ما بين النباتات الخارجية والحولية والداخلية، وكلها للزينة، ومنها أصناف للنباتات الأسيجة. هذه الأنواع كلها مطورة مهجنة، أول مرة تدخل العراق. مشروعنا الاستثماري في العراق نأسس فرع للبورصة العالمية للنباتات والزهور في العراق.
مهرجان الزهور فسحة رقيقة تذوق لذتها عشاق الجمال والطبيعة بطعم خاص، وهي تجمعهم للالتقاء بأنواع وأصناف غريبة من الزهور ونباتات الزينة.
شيء مفرح ومبعث للأمل، مجرد يعني النظر على الأوراد والشتلات اللي شارك بها العرب والأجانب، تنافس حلو، والشكل الهندسي اللي وضعت به الورود جميل جدا، يعني الورد رسالة حب ومحبة وأمل.
وبعد تحقيقهم أكبر نسبة مبيعات خلال الأيام السابعة لمعرض الزهور السابق، كررت إدارة شركة الخرفان السورية المشاركة هذا العام بمساحة أوسع لعرض أهم أنواع الزهور ونباتات الزينة الشامية، بحسب ممثل تلك الشركة بشير عاصم.
الأصناف اللي حضرناها كلها أنتاج سوري، يعني مثل العفوس، القزام، والأروكاريا،
في عنا شيء مميز السنة هو دراعنا القزم. يعني نحن الحقيقة في عنا تقريبا شيء 50 سم.
تقييمكم لهذا المهرجان؟
أنا أشبه هذا المهرجان بحديقة كوكنهوف في هولندا، تفتح بشهر أيار لفترة حوالي تقريبا 25 يوم، تعرض فيها كل أنواع الأزهار والموجودة بهولندا. أتمنى أن تكون الدول صديقة أن تجي تشارك فيه، يعني يكون في عنا دول أكثر. يعني
فيما بين ممثل إحدى شركات إنتاج نباتات الزينة الصينية وسام ياسين حاجتهم لتسهيلات قانونية تمكنهم من التواجد بشكل دائم في السوق العراقية.
حجم مشاركتنا اقتصرت على كاكتوس أي الصبواريات أكثر من 18 نوع، جميعها ملائمة إلى الأجواء العراقية. الجديد فيها أنه خارج المنزل وداخل المنزل أعمال زينة تكميل للديزاينات.
هذه الديزاينات وهذه الأنواع وهذه الأصناف موجود منها بالعراق؟
أنواع جديدة يعني ما موجودة بالعراق سابقا، هذه أصولها كلها صينية.
يعني طموح التواجد الصيني؟
نتمنى أن توسع هذه المشاركة إلى أسواق العراق، ليس تقتصر كمعارض. نطالب من المسؤولين بتسهيل أمور دخول النباتات، ويسهلون أمور الحجر الصحي. قانون جديد يقول منع استيراد أي نبات من الخارج.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أقامت مديرية شرطة نيسان مراسم ترقية دفعة جديدة من ضباطها تخللها توزيع هدايا تقديرية، ويعمل الضباط الذين شملتهم قرارات الترقية في اختصاصات مختلفة، لكنها تهدف إلى ضمان مصلحة أمن المواطن مع التجديد على حقوق الإنسان خلال أداء الواجب. التفاصيل في تقرير أحمد الكعبي الذي حضر مراسم الترقية وتحدث مع قادة شرطة المحافظة وضباط جرت ترقيتهم.
35 ضابطا قامت مديرية شرطة ميسان بترقيتهم إلى رتب أعلى استنادا إلى جدول ترقية مراتب الشرطة لشهر نيسان من العام الحالي. مديرية شرطة المحافظة أعدت احتفالا لتكريم ضباطها الذين تمت ترقيتهم تخللها توزيع هدايا تقديرية عليهم. وهذا مدير إعلام شرطة المحافظة المقدم ماجد عبد الله تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
بداية هو هذه الترقية يعني الترقية السنوية، يترقى في هذا الاحتفال عدد كبير من رتب دنيا إلى رتب أعلى، من رتب يعني ملازم إلى نقيب ومقدم إلى عقيد. وقيمت بهذه المناسبة احتفالية حضرها السيد مدير العام ووزع هدايا تقديرية على الضباط الذين ترفعوا في هذا الجدول ضمن احتفالية كبيرة في مقر المديرية، وأيضا حثهم على العمل وعلى تنفيذ الواجبات بشكل أمثل واتخاذ الإجراءات وأيضا الاهتمام بالتحقيق والجنة الأخرى.
مدير شرطة المحافظة اللواء كريم هاشم دعا الضباط والمنتسبين من الشرطة إلى التعامل الحسن مع المواطنين مراعاة لمبادئ حقوق الإنسان والعمل بمهنية عالية لإنجاح الوضع الأمني في المحافظة.
الضباط من باقي المديريات، كل المديريات التابعة إلى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وعددهم يتقارب حوالي 30 أو 35 ضابط. بهذا اليوم تم تكريم الضباط الذين ترقوا إلى رتب أعلى في ديوان المحافظة، وهذا ما يزيد من تضافر الجهود والتنسيق مع الحكومة المحلية لتوفير الأمن ضمن محافظة ميسان، وإعطاء أهمية وزيادة في الجهود وتنفيذ الخطط الأمنية بصورة دقيقة وجيدة وتفاني.
المنتسبون الذين تمت ترقيتهم شددوا على بذل المزيد من العمل تجاه تدعيم استقرار الوضع الأمني خدمة للمواطنين.
هاي المناسبة هني اخواننا ضباط مناسبة ترقية، وان شاء الله نكون في المستقبل نأدي دورنا بافضل ما يمكن لخدمة شعبنا ان شاء الله الى امان اكثر.
انا من الدورة اللي 48 هي كلية الشرطة، وصار لي 4 سنوات متربع وتحقيت الترقية وترقيت لهذه الرتبة. والله هي كل ما تكبر رتبة تكبر مسؤولية اكثر واكثر، فإن شاء الله هي أهم هدف عندنا هو المحافظة على العراق، محافظة على الوضع الأمني اللي داخل العراق، وإن شاء الله إن شاء الله راح نقدم اللي نقدر عليه للبلد.
إن شاء الله نخدمها بخدمة المواطن وخدمة العراق العظيم هذا، وإن شاء الله نشرف نشرف بهذا الرتبة العزيزة إن شاء الله.
بصفتي بمديرية الأدلة الجنائية خبير أسلحة جرمية فراح يكون دوري أن أعلم بعض المنتسبين اللي يجون أن يدخلهم دورات أو الضباط اللي أقل من عندي رتبة إذا دخلوا دورات نعلمهم على العمل الصحيح ويكون يعني نعدهم إعداد جيد ليكونوا يأخذون دورهم بالمستقبل إن شاء الله.
يذكر أن وزارة الداخلية تصدر قراراتها سنويا بترقية الضباط التابعين لها إلى رتبة أعلى من الرتبة التي يحملونها من مستحقيها بعد مرور 4 سنوات على إدائهم لوظيفتهم. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مو بعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، الجزء الثاني أو الحلقة الثانية مع شاعرنا الكبير كريم العراقي، وتكملت الكثير من المحطات التي مر عليها كريم العراقي في سنوات إبداعه. مرحبا شاعرنا الجميل أستاذ كريم العراقي.
مرحبا وأهلا وسهلا أبو حسن.
أبو ضفاف نزار قباني اسم كبير واسم يعني لا يحتاج يكفي أن تقول نزار قباني. حدث نعم. شيء مهم في مسيرتك الشعرية بهذا الشاعر الكبير، صار ود متبادل. أنا أعرفك ورأيي لنزار قباني بيك رأي رائع، وأيضا حتى أكو رسائل بيناتكم. شوي خلينا نمر على هاي المحطة، فأتمنى أن نسمع أنا والأخوة المستمعين شيء عن هذه العلاقة مع شاعر الكبير الراحل نزار قباني.
طبعا أكيد أنا لي الفخر يعني لشاعر كبير مثل نزار قباني اللي تربينا على قصائده والزلزال اللي أحدثه منذ ظهوره، وإحنا نشأنا والساحة كلها مليانة بقصائد نزار قباني مثل ما مليانة بقصائد مظفر النواب. كنا في القاهرة أنا والفنان كاظم الساهر بدل 96 في شقة الفنان كاظم الساهر، أنهى تلحين أغنية زيديني عشقا اللي يشعر نزار قباني، وأسمع اللحن بالتليفون، فكان رد فعل نزار قباني غير ما كان يتمنى الفنان كاظم الساهر، لأنه نزار قباني تعود الأعمال اللي لحنت على أوتار عبد الوهاب والموجي مثل يظن قارية الفنجان وغيرها من أعمال كبيرة، لأنه كاظم أعطاها روح، كاظم الساهر روح العصر، روح جديدة مختلفة. وفعلا كاظم كان على رهانة انه زيدين عشقا حققت انتشار جماهير كبير. فبالسياق اثناء الحديث لما كاظم كان يحاور نزار قباني قال له حتى الشاعر الغنائي كريم العراقي اللي يكتب معظم اغنياتي طار طرحا باللحن. قال كريم العراقي قال له هو جنبك، فانا ما تصور فرحتي لما انه شاعر مثل نزار قباني يعرفني بالاسم، فما توصف مدى سعادتي. قال لي أعطيني إياه، فأعطاني التليفون وحييته وقلت له يا أستاذ أضيع الكلمات والحروف أمام قامتك، وما قال لي راح أبدي معاك من الآخر، في عندك موال جميل نزل دموعي اللي هو غناه الفنان كاظم الساهر اللي هو موال الغربة يا بنت الحرمتين من أهلي. قال أنا سمعته في صوت الفنان كاظم الساهر وأشجاني، لكن أريده بخطك. أعطاني رقم فاكس وأرسلت له موال الغربة. بعدها بأيام جاءنا الرد برسالة اعتبرها وسام بروزتها وتتنقل معاي واستنسختها، مقتطفات لو سمحت لي أقرأ لك منها وأسمعك. يقول كريم: أيها الشاعر الجميل، حين وصلتني رائعتك موال الغربة دخلت المطبخ وصنعت شايا أبو الهيل وجلست مع استكانة الشاي أمام بلقيس وشعرها الطويل الذي كان يغطي المهادن والقباب وأشجار النخيل في حي السفينة العظمية، ثم بحثت عن سمك مسقوف لدى البقالين الإنجليز لكنهم قالوا أنه لا يعرفونه رغم أنهم استعمروا العراق عشرات السنين. ثم ركضت وراء أيامي في نادي العلوية ونادي المنصور والجسر المعلق جسر الحديد انقطع من دوس رجلية ومقامات النجف وعبق بهارات الشورجة وأعراس العصافير والقصب في الأهوار وربيع الموصل وأسد بابل ورائحة الجبن الأوشاري في أربيل. هذه ليست قصيدتك يا كريم، إنها قصيدتنا جميعا، نحن المنفيين في فضاء العالم وليس معنا سوى حقيبة ملأة بالياسمين الدمشقي والرازق العراقي وصورنا اللي كانت تتوسط البيت.
جميل،
ابقى مزروعا يا كريم على شفتيك من الساهر واكتب لنا دائما أحاسيسنا وأحلامنا بأسلوبك الطفولي الجميل. والله يرعاك ويحفظك. نزار قباني، لندن، 1 أكتوبر 1996.
والله جميل.
فعلى أثرها أنا كتبت قصيدة.
نعم.
بك يا أمير العشق والعشاق امتلأت ولم تصل المنى أوراقي، فجوائز الدنيا تلوح صغيرة لو قورنت بعطائك الأملاق.
جميل.
هذا بيتين من هالقصيدة مطولة.
جميل. اللي غناها كاظم الساهر، وأنت تتذكر القهاوي وشاي وبالهيل وتتذكر سمك مزقوف يعني
يد ينت الحرمتيني من أهلي وعشت بالغربة من غصبا علي. أدق يابا واسأل من عليكم ضعف صبري وزمان خاني.
والله
غريب، وكل غريب يتذكر أهلا، أمي، إخواني، والدي، جيراني، هلي تذكرون الصبح وانتم تفطرون بعدها صورتي تتوسط البيت. مكان اللي أحبه بعده موجود، حديقتنا بعدها محملة ورود، للمقهى القديمة وشاي والهيل، أبو دياتنا، موالاتنا، عتاباتنا، بحضن دجلة الزوارق هاي مطوف، ونيران الشواطئ وسمك مزقوف. الله ينتقم منك يا أيام.
الله يا أبو وفاء، الله، أنت ترجمت كل عذابات المنفيين والمحرومين. أبو بصاف، خلينا نرجع شوية أيضا إلى نزار قباني الشاعر العظيم، ورأيه هذا هو شهادة حب ليست لكريم العراق فقط وإنما للعراق كله، بنخيلة ومياهة ومقاهية وشاية. أبو بصاف، كاظم الساهر هل كان يمكن أن يأخذ هذا المسار وأن يأخذ هذا الحجم من الإبداع لو لم يكن شاعر مثل كريم العراقي معه؟ وأيضا بالمقابل، هل يمكن لكريم العراق أن يحقق هذه الشهرة العربية أنا أقصد لو لم يكن كاظم الساهر معه؟ يعني أعتقد أكو وجهة نظري أكو ترابط بين الاثنين، أم يرى كريم العراقي أنه أكو خلل بهذه المعادلة اللي أحاول أنا أن أوازنها؟ يعني
لا أبدا، أنت وضعت يدك على المكان الصحيح.
لا.
في تواصل، إحنا كنا كل واحد شاق طريقة.
لا.
ونجحنا مع غير.
لا.
ويعني ما ناجحين بدون ما نتعامل مع بعض، لكن وجودنا مع بعض تعاملنا إضافة كبيرة.
لا صحيح،
لنا احنا الاثنين.
لا. أذكر الأخوة المستمعين لهذا اللقاء مع الشاعر الكبير كريم العراقي، برنامج وبعيدين إذاعة العراق الحر. ماذا أضاف كاظم الساهر لاسم كريم العراقي؟
والله أضاف الكثير.
لا.
أضاف الكثير، أضاف كل الأشياء المحجوبة اللي يمكن ما تغنى، أضاف الجرأة، التمرد. بعدين في فترة انتكاسات شخصية وعائلية لي، أنا كنت ما أكتب إلا الحزن المغلق وأحيانا السلبي.
لا.
يعني حالات مختلفة، منها على عزاء كانت هذه المرحلة، ومرحلة معلم على الصدمات.
لا.
فكان بي 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 بتحفيز كبير منه.
لا.
يعني طلعت أغاني هي المزيج بين الفرح والحزن، مثل لا تحرموني وأفرح، ويعني تنويعة غريبة عجيبة، رحال ودلع وناخذك وننهزم بيك، وبين الفصحى والشعبي، بين الموال، بين الأغنية السهلة السريعة. فأضافات يعني احنا كنا إضافة لبعض بكل الحالات إلا بعض المفردات اللي أنا كنت أعتذر بالاستمرار بها. يعني أكو مرتين مرة وعندي هاي الحالتين برحلتي مع الفنان كاظم الساهر، مرة كنا في بيروت وحضرنا مسرحية لجريد لحام، وكان يقول فيها يردد مثل يضرب الحبشوب يذل. قال لي شو رأيك كريم تكمل عليه؟ قلت لا والله ما أقدر، لأنه الطريقة ما أقدر لها أنا، يعني ما أكتبها بحماس، يعني أكتبها بصنعة ممكن، بس راح هو كارن كتب عليها وأغنية صارت أغنية وحققت نجاح، لكنه مو لوني
يعني حققت نجاح
في فهم بيناتنا. مش الأغنية الثانية أيضا مرسي كلك ذوق ما قدرت أكمل، اشتغلها هو. يعني في حدود معينة يصير يعني أحسها ما تنتمي لي، ما تنتمي روحيتي الطريقة اللي أنا أكتب فيها. عموما تجربة غنية طويلة، يعني غنية بتفاصيلها، بعد أثمرت أغاني ظلت علامات، يعني مثل تذكر، مثل كثر الحديث، مثل تعالي أقبل وجهك، اللي أصبحت بالعراق أربع طوابع أصدرتها دائرة البريد، أربع مقاطع شعرية وأنا فخور بها كبير الفخر. وتذكر اللي أخذنا عنها جائزة اليونيسيف عن أطفال العراق، وأغاني شعبية صارت في الوطن العربي كله مثل سلامي. فالتجربة الإضافة مشتركة، البناء مشترك، حتى على مستوى قصائد مثل المستبدة والمحكمة.
لا. هل يتكرر فنان آخر مثل كاظم الساهر بحجم كاظم الساهر، بتكوينة كاظم الساهر، بعجينته، بفهمه للشعر، بفهمه للفن، بفهمه للمتطلبات الحياتية، بسعيه، باجتهاده؟
والله الساحة ما تخلو، لكنه صعب التكرار. ليش؟ لأنه المقارنة، وأنت سيد العارفين، صعبة. يعني مثل ما تقول هل يكرر ناظم الغزالي مثلا؟
لا.
فكاظم أيضا لا يكرر، كاظم لا يكرر بوعي العالي، بفهمه للناس، بحضوره المتميز، الكاريزما الخطيرة اللي يمتلكها على المسرح. أحيانا يقول لك ألبوم كاظم ما مشي، لكن يغني الألبوم كله في حفلة وشوف الحضور الجماهير الرهيب من الجزائر إلى تونس إلى مصر إلى الإمارات إلى أي كل مكان، عنده حضور متكامل.
أكيد
كاظم ظاهرة مش طبيعية،
لا
غير طبيعية.
لا. أكو عندك شغلة قديمة كلش أنا أحبها كريم، واعتقد غناها كريم منصور أو أحد من الفنانين الرائعين،
يا ناس ضاع الهوى. هو أنا مغنيها كريم منصور، ما مغنيها أحد غير.
إيه؟
يا ناس ضاع الهوى وضاعا ليالي الهوى، أنا زرعت الشمس وبيتي ما مشبوة، يا هاني وين الهنا، هاني صديقنا القديم ده تذكره، هاني وهم.
لا لا.
يا هاني وين الهنا والمثل ما لدوه، لأهل الحظوظ الرطب، لأهل الحظوظ التمر، وإحنا فهمنا النوى، واللي يقول انسعد مجنون واهم، هو من شاف كوخ وقصر بالعيد ينشن سوى.
الله الله.
من الأغاني اللي الفنان كاظم الساهر اللي يعتز بها، لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه.
والله أبو ضفاف تختار واحدة من الأغاني نقدم لك إياها إلى كل أخوة المستمعين هدية، بس أنت قرأنا من عدنا سطر واحد وإحنا نكملها من عدنا من الأغاني اللي تحبها واللي تهديها للجمهور.
سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانه، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ما أريد أذكر أسامي.
الله
سلام.
شكرا جزيلا شاعرنا الجميل المبدع كريم العراقي، وإن شاء الله نلتقيك لقاءات كثيرة كثيرة.
أسلم يا أبو حسن.
سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرقت الصبر، سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرقت الصبر، بعيد وياكل ويشرب معانا، بعيد وياكل ويشرب معانا، عزيزي وصاحبي وقلبي على قلبه. سلام
سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي مالي مكانا،
سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي مالي تذكر أسامي. سلامي على اللي يستاهل دموعي حزين.
كنتم وبرنامج مبعيدين. مبعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.